بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه، والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زال حديثنا عن الصيام وآدابه وعن كيفية إخلاصه وجعله لله تعالى وحده، والتي دعانا إليها رب العباد حين قال في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. والحديث في الصحيحين: إلا الصوم فإنه لي، ومعنى أنه لله كما أسلفنا في اللقاءات السابقة أننا مطالبون جميعا أن نحول هذه الأيام لله وحده، أو بتعبير آخر كلنا مطالب أن يعيش معنا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقلنا إن معايشة هذه الآية تعني أن نتصف بكل ما وصف الله به أولياءه وعباده، حيث قال: وعباد الرحمن، أي من كانوا عبادا لله وحده، ثم عرج على وصفهم صفة صفة، وقد تحدثنا عن بعض صفاتهم وبقي البعض. وعنهم يقول تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقد توقفنا عند هذا القدر في اللقاء السابق، وبينا بما من الله به علينا وفتح أن الدعاء أوجب ما يكون في رمضان، وأن خير ما سأل العبد ربه العافية، وقد وضحنا معناها في اللقاء السابق. وعرجنا على أن من جلائل الدعوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في رمضان سؤال الجنة وطلب النجاة من النار، بل نصت الآية التي بين أيدينا في وصف عباد الرحمن على أن سؤالهم الأول كان في طلب النجاة من النار، بخلاف سؤالهم في آخر السورة وسيأتي، فكان متعلق بصلاح الدنيا والذي بصلاحها أو التي بصلاحها تنصلح الآخرة، حيث دعوا في آخر السورة بقولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وسنأتي لها إن شاء الله في موعد. أما الآن فحديثنا على عجالة قبل أن نخوض في وصف بقية صفات عباد الرحمن عن حاجة كل مسلم في هذا الشهر بالذات لسؤال الجنة وطلب النجاة من النار. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الصحابة في رمضان بطلب الجنة والنجاة من النار. وفي الحديث أن النبي أمرنا في رمضان قال سلوا الله الجنة وسلوه النجاة من النار. فجاء الأمر بينا، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مثل ما أمر بطلب العافية وبطلب دخول الجنة والنجاة من النار. ولذا كان الصحابة لا يدعون هذه الأمور الثلاثة في صلواتهم طيلة رمضان، بل كان بعض الصالحين من السلف على الأقل خوف النسيان كان كل ليلة عقب صلاة العشاء يسأل الله ثلاثا العافية، ويسأله ثلاثا الجنة وثلاثا النجاة من النار. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الأمر خاص برمضان وحده، بل حض عليه كل يوم وليلة، فأمرنا بطلب النجاة من النار دبر صلاة الصبح كل يوم، وسؤال الجنة والنجاة من النار عقب صلاة المغرب كل يوم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة الصبح لا يحدث أحدا حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات، وفيها يقول من قال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير كتب الله له بها 10 درجات، وسجل له 10 حسنات، وحط عنه 10 خطايا، وشفعه الله في 3 من ولد إسماعيل، 3 يكون لهم شفيعا من ذرية إسماعيل. من يحافظ على هذا الذكر دبر صلاة المغرب وصلاة الصبح. وكان من هديه قبل أن يحدث أحدا بعد الصبح يقول اللهم أجرني من النار 7، وبعد المغرب يقول اللهم أسكنني الجنة اللهم أجرني من النار 7، يكرر 2 7 مرات. وهذا تحضير. ورب العباد دعانا لهذا الطلب حين قال وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. والخوف يحملنا على طلب النجاة من النار، والطمع يدعونا لسؤال الجنة، فلا شيء يطمع فيه أفضل من الجنة، ولا شيء يحمل العبد على الخوف وطلب النجاة منه مثل ما تحملنا النار على ذلك. ومنها هنا كان الحض على طلب الجنة والنجاة من النار أمر مطلوب من كل مسلم طيلة رمضان، ما استطاع ليلة نهارة جميع صلواته دبر صلواته أثناء سجوده وهكذا. وهنا نقول بالله التوفيق، أولا بالنسبة للنجاة من النار فأكفي نص كلام عباد الرحمن فإن كل ما فيها يدعو لطلب النجاة منها، ولذا قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. أول مجرد كونه عذاب جهنم في حد ذاته يعني أن المسلم مطالب الليل والنهار أن يحرص على النجاة منها. وكيف لا رب العباد ما حذرنا من شيء مثل ما حذرنا منه. ولذا ما توعد الله عاصم من العصاة في القرآن بشيء كما توعده بعذاب جهنم، أولئك مأواهم جهنم، أولئك مأواهم جهنم، أولئك مأواهم جهنم، فجعلها مأوى لمن خالف أمره، جعلها عقوبة، بل كتب على نفسه أن يملأها من أهل عصيانه. فقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة: أنا النعيم الذي أعده الله لأوليائه. وقالت النار: أنا العذاب الذي أعده الله لأعدائه. فلأملأن منهم. فقال الله: لكل منكم ملؤها من عبادي. فالنار لها من يملأها من العصاة والخلق، والجنة لها من يملأها من أهل النعيم. وملحوظة مهمة جدا، الجنة والنار كل مولود يولد له مكان في الاثنتين. وفي الحديث: لكل إنسان مكان في الجنة ومكان في النار. كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار. يعني الجنة تسع جميع البشر لا تضيق، كل واحد له مكان. والنار تسع جميع البشر لا تضيق. الله، طب والبشر فريق واحد، هيدخلوا جميعهم الجنة ولا جميعهم النار؟ الجنة وسع الله على أهلها، والنار ضيق الله على أهلها. كل واحد يدوب ياخذ مكانه، إن وسع عليه في النار زيادة عذاب. وجعل نصيب الجنة من بني آدم 1 من 1000، يبقى نصيب النار كام؟ 999. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ينادي الله تعالى يوم القيامة آدم فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب جهنم. فيقول: كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. الصحابة بكوا، إن كان نصيب الجنة 1 في 1000 هم رايحين فين؟ كل الصحابة بكوا، كل من حضر هذا الحديث بكى. وقالوا: أين نحن يا رسول الله؟ كان نصيب الجنة 1 في 1000، رايحين ورحنا في دهر. فقال النبي: إن أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. الشعرة السوداء في الثور الأبيض سوك نسبة وتناسب، 1 في 1000 لا، ده أقل بكثير. أما يكفيكم أن يجعل لكم رب ثلث الجنة؟ قالوا: رضينا. قال: أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي شطر الجنة؟ قالوا: رضينا. قال: أما يكفيكم، أستغفر الله، قال: وأسأل الله أن يجعل لأمتي ثلثي الجنة. هنا لفتة مهمة جدا، ثلثي الجنة الأمل في أن تملأ هذه المساحة من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا حظ النبي دونا عن سائر الأنبياء أمته على التكاثر بكل ألوانه، سواء بإدخال الناس في حوزة الإيمان أو بإخراج أجيال توحد الرحمة. فدعا كل مسلم لدعوة غير المسلمين حتى يدخلوا مع أمة سيد النبي. دعا كل مسلم، كل مسلم مطالب أن يبلغ هذا الدين لغير المسلم. وفي الحديث قال: بلغوا عني ولو آية. من لم يعرف من الإسلام إلا آية وجب عليه بلاغها. بلغوا عني ولو آية، فرب مستمع أوعى من مبلغ، لعل من يسمع منك الآية يكون أوعى لها منك وأنفع للإسلام بها منك. وفي الحديث الآخر يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، بلغها كما سمعها. فدعانا بهذا أن ندعو كل من نستطيع دعوته ليدخله معنا في جنة الرحمن، في ثلثي الجنة الذي أعد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأتباع القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بإكثار نسلنا، نخرج موحدين. فقال: تكاثروا تناسلوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. نقف يوم القيامة وكل نبي يجي ويعرض أتباعه، حتى قال النبي في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط، يعني كل من آمنوا به من 3 إلى 9، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط، يدوب 3 فقط، ويؤتى بالنبي معه الرجلين، ويؤتى بالنبي معه الرجل، ويؤتى بالنبي ليس معه أحد، نبي ما آمن له من قومه ولا واحد. قال: إلى أن أرى سواد عظيم فأقول: ما هذا؟ فيقال: أتباع موسى عليه السلام. فأقول: أمتي يا ربي. ما لنا أمتي فيه؟ فيقال: انظر عن يمينك فإذا أرى في الأفق سوادا لا نهاية له. فيقال: انظر عن يسارك فأرى سوادا لا نهاية له. فيقال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. خلي بالنا، كل واحد تزيده على أمة محمد سواء تنجبه أو تدعوه للإسلام فيسلم، مفخرة لرسول الله. يكفيك أن يفخر بك رسول الله أنك دخلت الإسلام وأدخلت معك غيرك. ولذلك من أكثر الناس حبا لرسول الله في الصحابة من أبو بكر الوحيد، اليوم ما أسلم جاء بستة من 10 المبشرين بالجنة. يوم ما أسلم بدأ به رسول الله فدعا، ما إن آمن إلا ودعا عثمان وطلح والزبير وسعد بن أبي قاص وسعيد وأبو عبيدة الجراح. مجرد ما أسلم جاب 6 من اسم من 10 المبشرين بالجنة، كلهم كان الفضل في هدايتهم لله ثم لأبي بكر الصديق. وما توقف، ما توقف عن الدعوة الإسلامية، بل كان في جوار أحد أقاربه، وكان أبو بكر رجل أسيف رقيق القلب كثير البكاء عند ذكر الرب، لا كاد سامعه يسمع صوته من غلبة بكائه عليه. فكان يقف في بيته يصلي الليل يرتل القرآن، فيجتمع أهل الحي عليه رجالا ونساء يسمعون القرآن منه. فاجتمعت قريش وجاءوا لمن أبو بكر في جواره يطلب منه إما أن يكف عنهم أبو بكر ما قرأش القرآن ولا يسمع الحي كله، لأن عدد من الناس كبير أسلم بسماع القرآن، من السماع أسلم والباقون في طريقه لأنهم حريصون على سماعه. فقالوا: إما أن تفك جواره وإما أن تكفه عنا. فجاء لأبي بكر وهو يقول: يا أبا بكر، شك القوم منك فكف عنهم أذاك، وإلا رددت علي جواري. قال: بل أرد عليك جوارك ولا أرضى إلا جوار ربي. وآثر أن يعذب ويضرب ويهان، وهو من يعني ما كانت قريش تجرؤ تعذب الكبار، كان يعذب العبيد ملك اليمين كبلال وعمار، لكن أبو بكر القرش الوحيد اللي عذب. صحيح يعني كان أذى، كالأذى الذي وقع على رسول الله كان أذى، ما كان تعذيب تعذيب كما يفعل الآن في المسلمين أبدا، كان أهون بمراحل مما نرى الآن. ولكن أبو بكر آثر هذا كله وألا يقطع دعوته، وإسماع العباد ما تعلم هو من دين رب العباد. انظر لك، فكان أهلا لصحبة رسول، وكان أهلا لخلة رسول الله. فلننظر ونتدبر. فالمسلم مطالب مجرد ما يسلم يدعو الإسلام. خالد بن الوليد أسلم في مكة قبل الفتح، وجاء لأعدى أعداء المسلمين طلحة ودعاه الإسلام، قال: والله لا أذهب لنبي الله وحدي إلا أخذ معي صفوة خلان. خلاصة أصحابه مين؟ طلحة. وكان عكرمة، عكرمة أبا، فأخذ طلحة وهاجر به. طلحة اللي قتل أبوه وعمه، وكان عداء للمسلمين شديد، وخالد مصمم لا يذهب لرسول الله إلا ومعه طلحة. ويدب أس وصار داعيا للإسلام بما تعلم، وفعلا أخذ معه طلحة وجاء للنبي مسلمين فاستبشر به ما استبشر الجميع. فانظر المسلم مطالب هكذا، عرف حقيقة هذا الدين، مطالب أن يدخل في الإسلام من استطاع، لأن لنا ثلثي الجنة. طب هنعمرهم بي بالموحدين، هذا جانب. الجانب الثاني الله، طب التقسيم حتم ازاي؟ رب العباد يأخذ مكان المؤمن في النار يعطيه للكافر، مكان المؤمن الذي كان معد له في النار يعطيه للكافر، فيكون عذابا له فوق العذاب. طب ومكان الكافر اللي في الجنة يعطيه الله للمؤمن. ولذا ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي المؤمن يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، هو ده عتق رقبتك، الخروف اللي تذبحه بذلك، حط مكانك في الجنة وخذ أنت مكانه في الجنة. وكلما قوي إيمان المرء كلما كان فداؤه بأكبر عدد من الكفار، لأنه مش هياخد مكانه هو لوحده ولا مكان واحد بس من اليهود والنصارى، لا، ممكن ياخد اللي دعاه 100 و200 و3 وأبوا الإسلام ياخد مكانهم كله. وعد عند، ولذلك أقل مكان في الجنة طبعا لا شك ما هيش مكانة واحد، ده المطلوب في مكانة الواحد دي مكانة 1000، لأن النسبة 1 للـ1000، فأدنى واحد حيكون ياخد مكان 1000. وأقل مكان في الجنة يعني لو إنسان ملهوش غير مكان واحد بس، أقل مكان 10 أمثال الدنيا كما ورد في الحديث، أقل مكان. يبقى أكثر مكانك اللي ياخد له مكان 10 ولا 20 ولا 1000 ولا 2000 يجمع كام في الجنة؟ ولذا ورد أن جبريل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الملائكية رآه مرتين، ورد ذكرهما في القرآن: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في 7 أرض وسد ما بين الخافقين المشرق والمغرب. ده صورة سيدنا جبريل الملائكي، كان ينزل من السماء الأرض في لمح البصر، سرعة عجيبة وقوة عجيبة وضخامة عجيبة. جبريل هذا أراد أن يطوف الجنة بضخامته وقوته وسرعته، ظل طائرا في جوها 3 أيام. 3 أيام يقطع مساحة كام؟ لقيته بعدها إحدى الحور العين، قالت: ماذا تبغي؟ قال: أود أن أطوف الجنة. قالت: منذ كم تسير؟ قال: 3 أيام بلاليهما. قالت: هذا نصيب أبا بكر، كل اللي انت قطعت ده نصيب أبو بكر وحده، فما بالك بعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله وأماكن أنبياء الله؟ ده نصيب أبو بكر وحده 3 أيام. النبي حدث أبا بكر هذا الحديث، قص عليه قصة جبريل كما قص عليه جبريل، فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، أهذا كله لي وحدي؟ المساحة الرهيبة دي لي أنا لوحدي؟ قال: نعم. قال: تبرعت بها لأمة محمد. فتبسم رسول الله وقال لأم عائشة: أما تنظري إلى طمع أبيك؟ شوف طمع أبوك. قال: تبرعت بها لأمة محمد فأعطاه الله 10 أمثالها، بدل ما هي مسيرة 3 أيام تبقى 30 يوم. ده نصيب أبو بكر بأقل دي مكان من أماكن الجنة. بس إذا مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه، والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زال حديثنا عن الصيام وآدابه وعن كيفية إخلاصه وجعله لله تعالى وحده، والتي دعانا إليها رب العباد حين قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. والحديث في الصحيحين: إلا الصوم فإنه لي، ومعنى أنه لله كما أسلفنا في اللقاءات السابقة، أننا مطالبون جميعا أن نحول هذه الأيام لله وحده، أو بتعبير آخر، كلنا مطالب أن يعيش معنا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقلنا إن معايشة هذه الآية تعني أن نتصف بكل ما وصف الله به أولياءه وعباده، حيث قال: وعباد الرحمن، أي من كانوا عبادا لله وحده، ثم عرج على وصفهم صفة صفة، وقد تحدثنا عن بعض صفاتهم وبقي البعض، وعنهم يقول تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقد توقفنا عند هذا القدر في اللقاء السابق، وبينا بما من الله به علينا وفتح أن الدعاء أوجب ما يكون في رمضان، وأن خير ما سأل العبد ربه العافية، وقد وضحنا معناها في اللقاء السابق، وعرجنا على أن من جلائل الدعوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في رمضان سؤال الجنة وطلب النجاة من النار، بل نصت الآية التي بين أيدينا في وصف عباد الرحمن على أن سؤالهم الأول كان في طلب النجاة من النار، بخلاف سؤالهم في آخر السورة وسيأتي، فكان متعلق بصلاح الدنيا والذي بصلاحها أو التي بصلاحها تنصلح الآخرة، حيث دعوا في آخر السورة بقولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وسنأتي لها إن شاء الله في موعد. أما الآن فحديثنا على عجالة قبل أن نخوض في وصف بقية صفات عباد الرحمن، عن حاجة كل مسلم في هذا الشهر بالذات لسؤال الجنة وطلب النجاة من النار. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الصحابة في رمضان بطلب الجنة والنجاة من النار، وفي الحديث أن النبي أمرنا في رمضان قال سلوا الله الجنة وسلوه النجاة من النار. فجاء الأمر بينا، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة مثل ما أمر بطلب العافية وبطلب دخول الجنة والنجاة من النار. ولذا كان الصحابة لا يدعون هذه الأمور الثلاثة في صلواتهم طيلة رمضان، بل كان بعض الصالحين من السلف على الأقل خوف النسيان كان كل ليلة عقب صلاة العشاء يسأل الله ثلاثا العافية ويسأله ثلاثا الجنة وثلاثا النجاة من النار. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الأمر خاص برمضان وحده، بل حض عليه كل يوم وليلة، فأمرنا بطلب النجاة من النار دبر صلاة الصبح كل يوم، وسؤال الجنة والنجاة من النار عقب صلاة المغرب كل يوم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة الصبح لا يحدث أحدا حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات، وفيها يقول من قال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، كتب الله له بها 10 درجات، وسجل له 10 حسنات، وحط عنه 10 خطايا، وشفعه الله في 3 من ولد إسماعيل، 3 يكون لهم شفيعا من ذرية إسماعيل. من يحافظ على هذا الذكر دبر صلاة المغرب وصلاة الصبح. وكان من هديه قبل أن يحدث أحدا بعد الصبح يقول اللهم أجرني من النار 7، وبعد المغرب يقول اللهم أسكنني الجنة اللهم أجرني من النار 7، يكرر 2 7. وهذا تحضير، ورب العباد دعانا لهذا الطلب حين قال وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا. والخوف يحملنا على طلب النجاة من النار، والطمع يدعونا لسؤال الجنة، فلا شيء يطمع فيه أفضل من الجنة، ولا شيء يحمل العبد على الخوف وطلب النجاة منه مثل ما تحملنا النار على ذلك. ومنها هنا كان الحظ على طلب الجنة والنجاة من النار أمر مطلوب من كل مسلم طيلة رمضان، ما استطاع ليلة نهارة جميع صلواته دبر صلواته أثناء سجوده وهكذا. وهنا نقول وبالله التوفيق، أولا بالنسبة للنجاة من النار فاكفي نص كلام عباد الرحمن، فإن كل ما فيها يدعو لطلب النجاة منها، ولذا قالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. أول مجرد كونه عذاب جهنم في حد ذاته يعني أن المسلم مطالب الليل والنهار أن يحرص على النجاة منها. وكيف لا، رب العباد ما حذرنا من شيء مثل ما حذرنا منها. ولذا ما توعد الله عاصم من العصاة في القرآن بشيء كما توعده بعذاب جهنم. أولئك مأواهم جهنم، أولئك مأواهم جهنم، أولئك مأواهم جهنم، فجعلها مأوى لمن خالف أمره، جعلها عقوبة، بل كتب على نفسه أن يملأها من أهل عصيانه. فقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة أنا النعيم الذي أعده الله لأوليائه، وقالت النار أنا العذاب الذي أعده الله لأعدائه، فلأملأن منهم. فقال الله لكل منكم ملؤها من عبادي. فالنار لها من يملأها من العصاة من خلق، والجنة لها من يملأها من أهل النعيم. وملحوظة مهمة جدا، الجنة والنار كل مولود يولد له مكان في الاثنتين. وفي الحديث لكل إنسان مكان في الجنة ومكان في النار. كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار، يعني الجنة تسع جميع البشر لا تضيق، كل واحد له مكان، والنار تسع جميع البشر لا تضيق. طب والبشر فريق واحد، هيدخل جميعهم الجنة ولا جميعهم النار؟ الجنة وسع الله على أهلها، والنار ضيق الله على أهلها، كل واحد يدوب ياخذ مكانه. إن وسع عليه في النار زيادة عذاب. وجعل نصيب الجنة من بني آدم واحد من ألف، يبقى نصيب النار كام؟ 999. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله تعالى يوم القيامة آدم فيقول أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب جهنم، فيقول كم يا ربي؟ قال من كل ألف 999. حبابكم إن كان نصيب الجنة واحد في الألف هم رايحين فين؟ كل الصحابة بكم. كل من حضر هذا الحديث بكى، فقالوا أين نحن يا رسول الله؟ كان نصيب الجنة في الأشهر رحنا روحنا في دهية. فقال النبي إن أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. الشعرة السوداء في الثور الأبيض ثوك نسبة وتناسب وعد في الألف لا ده أقل بكثير. أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ثلث الجنة؟ قالوا رضينا. قال أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي شطر الجنة؟ قالوا رضينا. قال أما يكفيكم قال وأسأل الله أن يجعل لأمتي ثلثي الجنة. هنا لفتة مهمة جدا. ثلثي الجنة الأمل في أن تملأ هذه المساحة من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا حظ النبي دونا عن سائر الأنبياء أمته على التكاثر بكل ألوانه، سواء بإدخال الناس في حوزة الإيمان أو بإخراج أجيال توحد الرحمة. فدعا كل مسلم لدعوة غير المسلمين حتى يدخلوا مع أمة سيد النبي. دعا كل مسلم، كل مسلم مطالب أن يبلغ هذا الدين لغير المسلمين. وفي الحديث قال بلغوا عني ولو آية، من لم يعرف من الإسلام إلا آية وجب عليه بلاغها. بلغوا عني ولو آية فرب مستمع أوعى من مبلغ، لعل من يسمع منك الآية يكون أوعى لها منك وأنفع للإسلام بها منك. وفي الحديث الآخر يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، بلغها كما سمعها. فدعانا بهذا أن ندعو كل من نستطيع دعوته ليدخله معنا في جنة الرحمن، في ثلثي الجنة الذي أعد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأتباع القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بإكثار نسلنا، نخرج موحدين. فقال تكاثروا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. نقف يوم القيامة وكل نبي يجي ويعرض أتباعه، حتى قال النبي في الحديث يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط، يعني كل من آمنوا به من 3 إلى 9، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط يدوب 3 فقط، ويؤتى بالنبي معه الرجلين، ويؤتى بالنبي معه الرجل، ويؤتى بالنبي ليس معه أحد، نبي ما آمن له من قومه ولا واحد. قال إلى أن أرى سواد عظيم فأقول ما هذا؟ فيقال أتباع موسى عليه السلام، فأقول أمتي يا ربي. ما لنا أمتي فيه؟ فيقال انظر عن يمينك فإذا أرى في الأفق سوادا لا نهاية له، فيقال انظر عن يسارك فأرى سوادا لا نهاية له، فيقال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. خلي بالنا، كل واحد تزيد على أمة محمد سواء تنجبه أو تدعوه للإسلام فيسلم مفخرة لرسول الله. يكفيك أن يفخر بك رسول الله أنك دخلت الإسلام وأدخلت معك غيرك. ولذلك من أكثر الناس حبا لرسول الله في الصحابة من أبو بكر، الوحيد اللي يوم ما أسلم جاء بستة من العشرة المبشرين بالجنة. يوم ما أسلم بدأ به رسول الله فدعا، ما إن آمن إلا ودعا عثمان وطلح والزبير وسعد ابن أبي قاسم وسعيد وأبو عبيدة الجراح. مجرد ما أسلم جاب 6 من اسم من 10 المبشرين بالجنة كلهم. كان الفضل في هدايتهم لله ثم لأبي بكر الصديق. وما توقف عن الدعوة الإسلام، بل كان في جوار أحد أقاربه، وكان أبو بكر رجل أسيف رقيق القلب كثير البكاء عند ذكر الرب، لا كاد سامعه يسمع صوته من غلبة بكائه عليه. فكان يقف في بيته يصلي الليل يرتل القرآن، فيجتمع أهل الحي عليه رجالا ونساء يسمعون القرآن منه. فاجتمعت قريش وجاءوا لمن أبو بكر في جواره يطلب منه إما أن يكف عنهم أبو بكر ما قرأش القرآن ولا يسمع الحي كله، لأن عدد من الناس كبير أسلم بسماع القرآن من السماع أسلم، والباقون في طريقه لأنهم حريصون على سماعه. فقالوا إما أن تفك جواره وإما أن تكفه عنا. فجاء لأبي بكر وهو يقول يا أبا بكر شكى القوم منك فكف عنهم أذاك وإلا رددت علي جواري. قال بل أرد عليك جوارك ولا أرضى إلا جوار ربي. وآثر أن يعذب ويضرب ويهان وهو من يعني ما كانت قريش تجرؤ تعذب الكبار، كان يعذب العبيد ملك اليمين كبلال وعمار، لكن أبو بكر القرش الوحيد اللي عذب. صحيح يعني كان أذى كالأذى الذي وقع على رسول الله، كان أذى ما كان تعذيب تعذيب كما يفعل الآن في المسلمين أبدا، كان أهون بمراحل مما نرى الآن. ولكن أبو بكر آثر هذا كله وألا يقطع دعوته وإسماع العباد ما تعلم هو من دين رب العباد. انظر فكان أهلا لصحبة رسول، وكان أهلا لخلة رسول الله. فلننظر ولنتدبر. فالمسلم مطالب مجرد ما يسلم يدعو الإسلام. خالد بن وليد أسلم في مكة قبل الفتح، وجاء لأعدى أعداء المسلمين طلحة ودعاه الإسلام، قال والله لا أذهب لنبي الله وحدي إلا آخذ معي صفوة خلان. خلاصة أصحابه مين؟ طلحة. وكان عكرمة، عكرمة أبى فأخذ طلحة وهاجر به. طلحة اللي قتل أبوه وعمه، وكان عداء للمسلمين شديد، وخالد مصمم لا يذهب لرسول الله إلا ومعه طلحة. ويدب أسلم وصار داعيا للإسلام بما تعلم، وفعلا أخذ معه طلحة وجاء للنبي مسلمين فاستبشر به ما استبشر الجميع. المسلم مطالب هكذا، عرف حقيقة هذا الدين مطالب أن يدخل في الإسلام من استطاع، لأن لنا ثلثي الجنة. طب هنعمرهم بمين؟ بالموحدين. هذا جانب. الجانب الثاني الله، طب التقسيم حتم ازاي؟ رب العباد يأخذ مكان المؤمن في النار يعطيه للكافر، مكان المؤمن الذي كان معد له في النار يعطيه للكافر فيكون عذابا له فوق العذاب. طب ومكان الكافر اللي في الجنة يعطيه الله للمؤمن. ولذا ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي المؤمن يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، هو دعتك رقبتك الخروف اللي تذبحه بذلك، حط مكانك في الجنة وخذ أنت مكانه في الجنة. وكلما قوي إيمان المرء كلما كان فداؤه بأكبر عدد من الكفار، لأنه مش هياخد مكانه هو لوحده ولا مكان واحد بس من اليهود والنصارى، لا، ممكن ياخد اللي دعاه 100 و200 و300 وأبوا الإسلام، ياخد مكانهم كلهم. وعد عندك. ولذلك أقل مكان في الجنة طبعا لا شك ماش مكانة واحد، ده المطلوب في مكانة الواحد دي مكانة 1000، لأن النسبة 1 للـ1000، فأدنى واحد حيكون ياخد مكان 1000. وأقل مكان في الجنة، يعني لو إنسان ملهوش غير مكان واحد بس، أقل مكان 10 أمثال الدنيا كما ورد في الحديث. أقل مكان، يبقى أكثر مكانك اللي ياخد له مكان 10 ولا 20 ولا 1000 ولا 2000 يجمع كان في الجنة. ولذا ورد أن جبريل لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية رآه مرتين، ورد ذكرهما في القرآن، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في 7 أرض وسد ما بين الخافقين المشرق والمغرب. دصول سيدنا جبريل الملائكي كان ينزل من السماء الأرض في لمح البصر، سرعة عجيبة وقوة عجيبة وضخامة عجيبة. جبريل هذا أراد أن يطوف الجنة بضخامته وقوته وسرعته، ظل طائرا في جوها 3 أيام، 3 أيام يقطع مساحة كام. لقيته بعدها إحدى حور العين، قالت ماذا تبغي؟ قال أود أن أطوف الجنة. قالت منذ كم تسير؟ قال 3 أيام بلاليهما. قالت هذا نصيب أبا بكر، كل اللي انت قطعت ده نصيب أبو بكر وحده، فما بالك بعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله وأماكن أنبياء الله، ده نصيب أبو بكر وحده 3 أيام. النبي حدث أبو بكر هذا الحديث، قص عليه قصة جبريل كما قص عليه جبريل، فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله أهذا كله لي وحدي؟ المساحة الرهيبة دي لي أنا لوحدي؟ قال نعم. قال تبرعت بها لأمة محمد. فتبسم رسول الله وقال لأم عائشة أما تنظري إلى طمع أبيك؟ شوف طمع أبوك. قال تبرعت بها لأمة محمد فأعطاه الله 10 أمثالها، بدل ما هي مسيرة 3 أيام تبقى 30 يوم. ده نصيب أبو بكر، دي أقل، دي مكانة من أماكن الجنة، بس دي مكانة أبو بكر، لأن هذا له وضع خاص. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ينادى يوم القيامة على أبواب الجنة، على كل باب، من كل باب على أهله، فينادى على أهل الصلاة من باب المصلين، وعلى أهل الزكاة من باب المزكين، وعلى أهل الصيام من باب الريان. فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله أو ينادى على أحد من الأبواب كلها؟ قال نعم، وأسأل الله أن تكون منه. وفي رواية وأنت منه، أنت منه، واحد ممن ينادى عليه من جميع أبواب الجنة، في كل باب له أماكن ألوان من النعيم معدلة، لأن كل باب له نعيم خاص به يختلف عن سائر الأبواب. السعيد من يكتب له كل نعيم من كل باب. فأبو بكر واحد من أولاد، فأين نحن من هذا؟ مطالبين على الأقل نعد العدة، ما نخسر شيء لما ندعو إنسان للإسلام، أو نذكر عاصي بطاعة الرحمن. نحن المأجورين. ولذلك كانت هذه رسالة الأنبياء، كل نبي أرسل لقوم. ولذلك ولا عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب، أخاهم إليهم هم الغاية، هم الهدف. لا هدف له إلا الأخذ بأيديهم إلى الله تعالى. ليس للنبي هدف ولا بغي غير هذا، غير هذا، أن يأخذ بأيدي العباد إلى رب العباد. فإن قمت أنت بهذا الدور فأنت رسول مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون رسول لرسول الله، هل يضيعك الله ولا يعلي مكانتك؟ ولذلك لا يرقى العباد بشيء مثل ما يرقوا بدعوة العباد إلى رب العباد. ولذا قال تعالى ومن أحسن قولا، فيه كلام أحسن من كده، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، استحالة حسنة هذا العامل تستوي مع حسنات مع سيئات غيره. ثم قال ادفع بالتي هي أحسن، يعني عليكم بمثل هذا العمل، أن تدعوا إلى الله وتعملوا صالحا وتعلنوا إسلامكم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا عمل للمؤمن أسمى ولا أرقى ولا أحسن من هذا العمل. فلنعلم هذا ونتدبر. ولذلك أمرنا كل مسلم يستطيع أن يخرج ناس اللي عاجز عن الدعوة، يطلع أولاد مسلمين موحدين يربيهم على الإسلام، له أجره به وملحوظة مهمة جدا. لا يدعو المسلم أحدا للإسلام فيأتي طاعة إلا كان له من الأجر مثله. لو دعيت واحد للإسلام، صلاته وصيامه وزكاته وحجه وقيامه وذكره وجميع طاعاته، يكتب له الأجر ولك مثله. مش أجره بس، مش أجره هو وحده، ده لو هو دعا غيره أو رب أبنائه على الإسلام، تأخذ أجر وأجر من دعاه ومن دعاه من دعاه ومن دعاه من دعاه إلى قيام الساعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى قيام الساعة. وفي المقابل أولاد إن رباهم على الإسلام لا يأتون طاعة إلا كان لهم من الأجر مثل. ولذلك رب العباد قال إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم ما أنقصناهم. يعني إيه الله؟ يعني هل يلحق لو كان الولد أصلح من أبوه يلحق الأب بابنه؟ بعض التفسير ذكر هذا الرأي، لكن جمهور المفسرين على غيره، وإحنا مع رأي الجمهور. قالوا ايه؟ قالوا لا، محال الاب ما دام صالحا يدخل الجنة يلحق بالابن. امال ايه؟ لا، الابن يلحق بالاب. طب وان كان الولد اصلح؟ قالوا صلاحه كله يضاف اجر مثله لابيه، فيكون ابوه دائما اعلى منه وارقى، دائما اعلى منه وارقى، فهو الذي يلحق بابيه لا يلحق ابيه به. ولذا نصت الآية واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فكان من اللاحق؟ الولد بأبيه. فالأب الصالح، وذلك واحد كنبي الله يعقوب له أجره كامل وأجر يوسف كامل. لو يوسف فاقه مع أنه لم يفوقه، لو افترضنا أنه فاقه، استحالة يرقى على أبيه. وقف على هذا مع كل أحد. ولذلك المسلم مطالب، وعمر ولده يأخذ منه الحسنات دون السيئات، وعمره هو وحده له فيه حسناته عليه سيئاته، فأي العمرين أنفع لك؟ عمرك أم عمر ولدك؟ لا شك أن عمر الوالد لنا أمس نأخذ منه الحسنات دون السيئات، وعمرنا حسنات سيئة، عمر من ندعوه نأخذ منه الحسنات دون السيئات، وعمر من ندعوه أحب إلينا من أعمارنا. لو عرف المسلم هذا الفضل أيسكت لسانه؟ والله لو عذبوه الليل والنهار لو كان فيه رمق واحد لنطق به يدعو لله. لو عرفنا هذا الفضل أقل ذلك كان حال الصحابة. يسجنوه يدعو في السجن، سيدنا يوسف جابوه بلا ذنب ولا جريء وألقوه في السجن، مجرد ما دخل السجن اشتغل على المساجين، اشتغل على المساجين، بدأ يدعوه للإسلام. مجرد بس ما فتحوه الحديث كما قال تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. عايزينك بس يعني شايفين إنك رجل صالح ففسر لنا الرؤيتين دول. فسر الرؤية؟ قال لك لا، ما لم تحدثوا لابد، سنحت له فرصة للحديث، لابد من دعوتهم للحق. يسيبهم يطلعوا من السجن كده غير موحدين؟ يترك من جلس معه ولو ساعة لا يوحد ربه؟ أبدا. أي جليس للمؤمن لابد أن يمسه الإيمان. مسلم مطالب بهذا. خليه يتنحل، لا يسكت عن الدعوة لله أبدا. لما لهذه الدعوة من أثر وثمرة. سيدنا يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقاني، ده كمان هعرفكم حاجة انت متعرفهاش، منحة ربانية اعطاني الله اياها، لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. عايز لهم يعني ده انا ربنا من علي بمنة برسالة عرفني دينه وعرفني طريقه ووسع علي من كرمه وفضله. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ده بعض ما علمني ربي، ذلكما مما إيه؟ فنسب قبل كل شيء ما ظنوه فيه إحسان نسبه لرب الأنام. مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. عايز أقول لهم يعني إنه ده خطي وهذا طريقي، أن أترك الكفر وأهله، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، بس لا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه الملة دي؟ قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ملة التوحيد الخالص، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هو اللي علمنا هذا، فهذا من فضله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب احنا بنسألك في عقيدتك ايه ودينك ايه وملتك ايه؟ لا، لابد ان يفصح عن هذا. مش الان تجد المسلم خيبان لو جلس في وسط النصارى مكسوف يقول انا مسلم، لو تحدثوا كل واحد عايزين نعرف دينة التاني يقول لهم طب ما بلاش موضوع الديانة ده، ما احنا اخوات وحبايب، يستحي ان يكون مسلم الانهزامية اللي حلت بالقلوب، لانهم لو عرفوا انه مسلم لم يؤاخوه ولم يصاحبوه، ولو عرفوا هو انهم كفار اخاهم وصاحبهم. ولك يا سلام، ده خواج جليل، ده خبير المان على عامل صايع في بلدي، يبقى خبير عن دين، اي والله خبير، ويقدم على من هو اعلم منه واحسن منه اجرا ومكانة واجلالا واحتراما. ظفر مسلم بمليون كافر بل بملايين، دم مسلم أغلى من دماء ملء الأرض من الكفار، فلنعلم هذا ولنتدبر. المسلم مطالب أن يجهر بإسلام كما فعل نبي الله يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم عمد للهجوم عليهم المباشر ومحاولة التغيير في حياتهم. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أي أقوى أم الله الواحد القهار؟ من أقوى ومن أفضل ومن أعدل ومن أعلم ومن أحسن؟ خير دي تجمع فيها كل أنواع الخير، وأقوى الخير قوته، ولذا قال: خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بين له خراب ما هم عليه من عقائد، فقال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يطاع إلا أمره ولا يتبع إلا حكمه، ما في طاعة لنظام غير نظامي، ولا حكم غير حكمي، ولا قوانين غير قوانيني، ولا تشريعات غير تشريعاتي، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحس منهم باستجابة، بدأ يفسر لهم الرؤية، الرؤية دي في الآخر: يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفزون. انظر الأدب، كيف قامت دعوة نبي الله يوسف حتى في السجن. من يمسك لسانه؟ لو قوى الأرض كلها اجتمعت على المسلمين لإمساك ألسنتهم، هل تستطيع؟ الإنسان اجتماع الطبع مدني بطبعه، ما يستطيع أن يحيا وحده. المسلم مطالب أن لا يلتقي مع أحد إلا يدعوه لله، يهودي كافر مشرك نصراني، لا بد من دعوته. فتعالوا ننظر الحل، كم من الناس دعونا؟ نسأل الله العافية. على الأقل مطالبين في هذا الشهر الكريم نتحرك لله مرة. تخيلوا بالله عليكم لو 1,200,000,000 مسلم دول كل واحد فيهم تحرك ليدعو واحد بس من أهل الأرض، هل يبقى على الأرض كافر؟ هل يبقى الأرض كافر؟ لو كل واحد يأدى دوره مع واحد، فكيف بأن يأدى دوره مع 10 و100 و1,000؟ يا سلام، لكانت الأرض جميع أهلها موحدون، مش كده ولا إيه؟ فكلنا مطالب، الأم البسيط يتحرك والعالم القوي يتحرك. الصحابة كانوا أميين، ما هم علماء، فيهم الأم البسيط وكانت لا تتوقف دعوة الإسلام. البراء بن عازب كان راعي غنم لا يقرأ ولا يحسب، بلاد النهاوند كلها منطقة أوزبكستان وتركستان وأذربيجان، هذه المنطقة فتحت جميعها على يديه، على دايما رأي غنم أمي، صار بإيمانه من كبار القادة. أهل هذه البلاد اللي أسلموا وما زالوا للآن مسلمين، تخيل من زمن الصحابة إلى زمننا هذا ما زال عندهم موحدين، كل هؤلاء لا يأتون طاعة إلا وأجر مثل أجرهم للبراء بن عازب. راعي غنم ده راعي بشري، أمم قامت على ذلك. قضية مش قضية أمية ولا عيل، قضية رسالة يعرف صاحبها حقها فيؤدي لها ما أوجب الله عليه أداء، رسالة يؤديها كرسالة لله عز وجل. مسلم مطالب بهذا لكي يعمر الجنة. كل هذا لماذا؟ لعمار الجنة، وليباهي بنا النبي الملائكة والناس أجمعين يوم القيامة، فإني مباه بكم الأمم. لابد أن نريح رسول الله في هذا الباب. ألسنا نحبه؟ فكيف نحبه ويدعونا لفعل شيء يحبه ويباهي به الأمم ونأبى إلا أن نخذله؟ يتفق خذلاننا له مع محبتنا إياه؟ استحالة، استحالة. فالمسلم مطالب بهذا، فلنعلم هذا. ثم تعالوا وننظر وضع الجنة إيه، وضع النار إيه، حتى نعرف ماذا نطلب. لأن عجيب كثير من الناس يقول اللهم أسكن الجنة وما عارف الجنة فيها، اللهم أجرني من النار وما عارف النار فيها. الوقت عمال يضيق. طيب نجعل على اللحظات الأخيرة دي تشويق كده شوية للجنة، ونأجل الحديث عن النار شوية. أولا لنعلم أن الجنة ليست جنة واحدة، بل اسم الجنة هذا اسم عام يشمل جنان لا حد لها ولا حصر، بل كما وصفها رب الأنام فقال جنة عرضها السماوات والأرض. العرض السح قد السماوات والأرض، يبقى طولها كام وارتفاعها كام؟ أمر سكت الشارع عنها لأنها تخرج عن حدود ملكات وقدرات الإنسان. لو وصفها ما استوعبناها، حساباتنا ما توصل لهاش. احنا لما نعجز نقول لك يا سلام دي بلغت ما لا نهاية، الجنة بلغت بالنسبة لنا ما لا نهاية، شيء لا يحصى. النبي يصف ارتفاعها بس فيقول إن في الجنة 100 درجة. في الجنة كم درجة؟ 100 درجة. ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، المسافة بين الدرجة والدرجة قد المسافة بين السماء والأرض. أعلاها أي أعلى الجنان الفردوس الأعلى، سقفها عرش الرحمن. لما تكون الدرجة الواحدة ما بين السماء والأرض، مش النعيم على الأرض بتاعتها بس، لا ده جوها كل نعيم، جو الدرجة الواحدة كل نعيم. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن القصور في الجنة في الدرجة الواحدة تتفاوت، في الدرجة الواحدة تتفاوت. فقال لا يرى العبد قصر أخيه في الجنة كما يرى أحدكم النجم الغابر في السماء. تجد واحد على أرض الدرجة على قعرها على قاعها، والثاني القصر بتاعه معلق في جوها كأنه نجم في السماء. نعيم على في الهواء على أعلى مستوى. واحد يقول لك الله طب القصر اللي في الهواء ده يمشي من ازاي وينزل من ازاي ويطلع له ازاي؟ بالطيارات؟ ها؟ طب ما يمكن يقع من فوق. كل سنة طيبين. أمر يخرج عن نطاق عقول الإنسان. إحنا ليس لنا في إمكاننا أن احنا نعمل بيت في السماء ولا في الهواء، لكن الذي ثبت النجوم في السماء ثبت في الجنان قصور أهلها. ويعني الناس تقدر تعيش على الأرض وما تقدرش تعيش على كوكب آخر لو أراد الله لهم الحياة فيه عليه. اللي ثبت الكواكب الدرية اللي أقوى من الأرض بمراحل وأضخم منه بمراحل ثبت لأهل النعيم نعيمهم في جو السماء، بل جعل لهم قوة بصر عجيبة. تخيل أنهم في الجنة، في الجنة وبينهم وبين النار مسافات، ويطلعوا على أهل النار يتفرجوا عليهم كما قال تعالى: قال إنه كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين. ده واحد من أهل الجنة اللي بيحكي هذا القرآن يحكي عنه هذا، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال الله في وصف نعيمه لهذا المؤمن: قال هل أنتم مطلعون. وهنا انظر التعبير: هل أنتم مطلعون، يعني ليس الاطلاع إجبارا، ليس في الجنة إجبار حتى وإن كان فيه متعة لا يجبر عليها أحد. قال هل أنتم مطلعون على التخيير الكامل؟ من بخاره رب الأنام. هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعمل له فسحة ونزهة يتفرج فيها على أهل النار وهم يعذبون. الكفر اللي حربوا الإسلام أمثال فرعون كل زمان، لأن فرعون ما هوش خاص بزمن واحد، فكان في زماننا من فراعنة نسأل الله العافية، فربنا كده يشفي صدورنا منهم اللي ماتوا على الكفر والعصيان وحرب الله ورسوله زي ديان وبيجن والجماعة دول. ربنا نسأل الله، أمنا في الله أن ربنا يعني إن لم يتوبوا إلى الله من مات منهم على الكفر نسأل الله أن يشفي صدورنا منهم القيامة، ومن تاب نسأل الله أن يقبل توبته. لا نتمنى لأحد أن يموت على الكفر، بل نرجو الله أن يجعلنا سببا في هداية جميع الخلق. رب العباد يصف حال المؤمنين فيقول: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. كنت حتنزل معك النزلة السودة اللي انت فيها دي، تالله إن كدت لتردين. كلمه كمان ويسمع كلامه، يوصل له الصوت بايه؟ ده قد يكون دكه في قعر جهنم. ها عايزين لسلك؟ لا، الاتصالات هناك تسري بتقدير العزيز العليم. اللي اجرى الصوت في الهواء باللاسلك هو اللي يجريه هناك، يوصله من الجنه للنار، ويخاطب اهل الجنه اهل النار واهل النار اهل الجنه، ويسمع دول صوت دول ويسمع دول صوت دول. وبين هؤلاء وأولئك سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لكن شتان بين هذه وتلك، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المصطرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وذلك رب العباد يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذه المكانة ولمثل هذه النعم فليعمل العاملون. ينادوه: ألم نكن معكم؟ كنا مع بعض، ايه اللي خلاك منتو في المكانة دي واحنا في المكانة الهباب اللي احنا فيها دي؟ ألم نكن معكم؟ فيجيب أهل الجنة: بلى كنت معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم شكيتم وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. من أبى أن يكون الله مولاه فالنار مولاه، جهنم مولاه. بل في موقف آخر لما يشتد الألم مع الكفار ينادوا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء، ادونا بس نزلنا حبة مي، مع أن ماء أهل الجنة لو قدر ونزل النار هتخليه يغلي، يعني هتخلي حاجة توصله. ده كل شيء فيها والع، الشجر اللي طالع نار، ظله نار، ثمره نار، ورقه نار، الماء الذي يشرب منه نار، ثيابهم من نار، نسأل الله العافية، بخلاف أهل الجنة. لذلك أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي أكل بس عندكم، أي فضل. ما دول اللي كانوا في الدنيا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، مش أنت بتقول لكم رب خلى ربكم يجيب لكم أكل، مش عندكم أكل، نرميه في البحر ولا نطعمه للمسلمين. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، خلى ربنا أكلكم، حيتمنوها. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، دول حرام عليكم، من يحلهم لكم؟ وهل أهل الجنة يجامل أحد على حساب ربهم في الجنة كمان؟ استحالة استحالة. بل يصف الله لنا إن الجنان دي كلها على مرحلتين، مرحلة أعدت للأبرار، وده طبعا جنان ودرجات، ومرحلة للمقربين، وهذه الأخرى جنان ودرجات أشكال وألوان. فيصف دي على هذه على عمومها والأخرى على عمومها، فيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، دول المقربين. ثم يقول ومن دونهما أقل منهم شوية جنتان، دول بتوع الأبرار أو أصحاب اليمين. ثم يقارن بالاثنين، مقارنة بين جنة الأبرار وجنة المقربين، فيقول عند جنة الأبرار، الأبرار اللي هم أقل، هنبدأ بوصف الأقل وبعدين نطلع للأعلى، وإن كان القرآن بدأ بذكر الأعلى، يلا تأمنا بالقرآن نبدأ بالأعلى. بدأ الله بذكر جنة المقربين فقال ذواتا أفنان، وعند الأبرار قال مدهامتان. يعني إيه؟ يعني الشجر نفسه أعد على حسب درجة عمل العباد، الأبرار لكثرة ما أدوا لله من طاعة أشجارهم بلغت من ارتفاعها أن تشابكت أغصانها لا يكاد يرى المرء تحتها إلا ظلها. ومعنى ذوات أفنان يعني من شدة الارتفاع والضخامة تشابكت الأغصان فوق. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في ظل الشجرة 100 عام، شجرة الوحدة، يمشي اللي راكب فرس يجري بيه 100 عام ليلها ونهارها لا يقطع ظلها، ظل شجرة واحدة، فكيف لو كانت أشجار تشابكت أغصانها؟ في الشمس هتجيله ولا حرارة؟ ها؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا برد ولا حر ولا تكييف يجيب لك روماتيزم ولا السل في الصدر، تكييف رباني. ولذلك بين الحين والحين يجيب لنا كده نسيم عليل، ولك يا سلام ده هذا ربيع. الربيع اللي نشوفه ساعة ده في الجنة أبد الأبد، أحلى من وأعذب من وأطيب من. وحنجيب الآيات حتوصفه مش هتخيبه. فدي أشجار المقربين. طب والأبرار؟ قال مدهامة يعني أشجارهم ملأت أرض جنانهم. ومعنى مدهامتان مش شجر عادي أصابته الدودة ولا أفسدته البرودة، لا لا، بلغ من جمالي إن جميع أوراقي وأغصاني من شدة خضارها كادت تكون سوداء. ولذا فسرت مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة. الله، دي جنة الرحمن ناشئ أنشأها العزيز العليم، فكيف لا يكون شجر الأبرار مثل هذا؟ ده الواحد فينا لو عنده جنة يعني سلمت ده لابد تلاقي ورقة حمطة، ورقة يابسة، فرع نشف، فرع أصبت الآفة، كل أشجار الدنيا كده. تجد الإنسان متعة الشجرة تفسدها الأحزان والآلام والخوف من أن تصاب أو يحال بينه وبينها. في الجنة لا، سوداوان من شدة خضرته. مش أشجار بس وخضرة بس، لا لا، ده كل ألوان نعيم. ثم يصف أن جنان المقربين فيها أنهار تجري، فيقول فيهما عينان تجريان، عيون لكنها جارية تعمل أنهار. ده أنهار للأشجار وتمر على الطين. طين ايه؟ كل سنة طيبين. احنا بنشرب الماء الجاف المواسير، ولك يا سلام دي مية حلوة، مياه نقية للشرب، تجد المواسير كلها صدى جوه، لكن دوكا بتجري على انقى ارض، مش حصباء ذهب. تربة جنة المقربين من ذهب، الأبرار من فضة، لا تصدي ولا تجنزف ولا تفسد المي. ولذا قال فيها أنهار من ماء غير آسي، لا طعمه يتغير ولا لونه يتغير ولا ريحه يتغير ولا حاله يتغير ولا أوصافه ولا كماله ولا جماله ولا يعاب بحال. مش يقول لك اديله كلور تلاقي لونه قلب. كلور ده مادة سامة عشان يقتلوا به الميكروبات، ونشرب سم نتجرع ماشي، اديله سبة عشان تقضي على بعض الأفات، لا لا، دكها لا شبة ولا وجع بطون. ماء ريز ريز، وكما قالت أم زرع فعنده أشرب فأتقنع. واحد يشرب هناك ويملى كده كل جوارح جسمه، كل خلايا جسمه، ماء غير آش. فالمقربين لهم عينان ايه؟ تجريان. الأبرار الأقل لهم عينان، بس طبعا هل يستوي المقربين مع الأبرار؟ قال تعالى عينان نضاختان، بس نضاخة طالعة من فين؟ من الطين من تحت؟ من التراب زي بئر بضاعة كلها أوشاخ؟ لا لا، أنقى ألوان الماء يخرج، ومن أنقى بيئة، ومن أنقى تربة. ليس التربة فيها تراب ولا عصار ولا أذى ولا شيء من هذا كله، لكن طبعا نضختان، ونضختان مش خايف ان البير تقطع، ولا الماء اللي فيها تخلص، ولا في الشتاء تغور أبدا. ثم يقول عند المقربين: فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل أصناف الفاكهة اللي تخطر لك ببال والتي لا تخطر لك ببال، واللي كانت واندثرت، واللي ممكن تظهر مع مرور الأيام، واللي ممكن الناس يطوروها أو يجددوها أو يغيروها أو يلقحوها، كل ما يخطر لك على بال وما لا يخطر لك على بال منه في الجنان لأهل للمقربين زوجان صنفين. منهما نعرف ومنهما لا نعرف، وكما قال ابن عباس: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، ولا فيها رمان، لكن فيها رمان من رمانه وحنجله. عند الأبرار قال: فيهما فاكهة، فاكهة، وكلمة فاكهة حتى يعلمنا أن كل ما يسميه الناس فاكهة موجود، لكن مش زيدكم، كل اللي تعرفه تلاقيه عند الأبرار، وما لا تعرف لكن المقربين فوق هذا بكثير. فيهما فاكهة بس لا، ونخل ورمان، بل وصفهم الله في سورة الواقعة فقال: وسدر مخضود وطلح منضود. طلح بتاع النخل والسدر النبق، عارفين شجر النبق موجود، لدرجة احد الاعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اعراب دول واحد فيهم ذكي، كان الصحابة يستبشروا به، كما قال عبد الله بن عباس: منذ ان نهانا الله عن سؤال النبي لم نسأل غير الاسئلة التي ورد ذكرها في القرآن 10 اسئلة، وكنا نفرح ان يدخل على رسول الله رجل من الاعراب لم يعرف النهي، لسن فيسأل النبي فننتفع بجواب النبي عليه. فالاعرابي ده لما سمع النبي يقول سدر مخضود قال: يا رسول الله أيعذبنا الله في الجنة؟ قال: كيف؟ قال: أيجعل لنا شجرا في الجنة بشوك؟ عامل لنا شجر في الجنة فيه شوك؟ قال: أين؟ قال: السدر، شجر السدر النبق، شجر نفسه كل شوك. قال: أما قرأت الآية؟ قال: يقول الله وسدر مخضود. سدر ايه؟ مخضود. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خضد الله شوكه، فجعل محل كل شوكه 1000 صنف من الثمر. محل الشوك 1000 صنف من الثمر، يبقى محل الثمر ايه؟ سكت عنه، حاجة ما تخطر لكش على بال. اسمه شدر سدر، لكن سدر بشوك زي ما فيهم العربي، كل سنة طيبين. سدر مخضوط، لما يقول فاكهة ونخل ورمان، نخل ده احنا النخل في الدنيا يحار عقلنا فيه 100,000 صنف. يعني من يتابع أنواع التمور على مستوى العالم يجد فصائل التمور أمر يحار أمام عقل الإنسان في الدنيا، فكيف بتمر الجنة؟ حدث ولا حرج، فاكهة ونخل ورمان، والأبرار عايزين أكتم كده. لكن طبعا المقربين لهم ما يليق بهم من كل فاكهة زوجان، حاجات كده يمكن ما سمعتش عنها انت، اسماء غريب، يعني بعض الناس مثلا لما يجي له حاجة اسمها الباي باي ده مصمال، ولا الكيو اللي جاي من جو الاوروبا ولا غيرها، ولا قال ايش حاجة
حجب ثروة كده وحجب غطا وحجب ألوان ما سمعنا عنها لأن الكثير ما رأها. يمكن في هذه البيضة الحمد لله ساق الله لها ثمرات كل شيء رزقا من فضله، لكن كثير من بلدان المسلمين ما يسمع عن هذه الأشياء. في أنواع من الفاكهة الناس ما تسمع عنها موجودة في الأرض. بل الصنف الواحد منه أصناف، البرتقال ألوان، اليوسف ألوان، المانجا ألوان، فصائل فصائل. مش عارف التيمور والسكري والممتازة مئة ألف صنف كل فاكهة كده. فكيف بفاكهة الجنان نتوقع إياه؟ فكيف لو جمع الله لهم من كل فاكهة زوجان؟ حدث ولا حرج. ولذا قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. ثم يصف لنا جلسة المقربين، الكراسي بس اللي يجلس عليه، وفي المقابل طبعا يصف جلسة الأبرار. فيقول عند المقربين متكئين على فرش، الفرش اللي متكئين عليها دي وجالسين عليها، بطائنها من استبرق. البطانة اللي من تحت الداخلية من استبرق، الاستبرق اللي هو أرق أنواع الحرير اللي تعرفه البشرية. وصف ايه في الكراسي؟ البطانة بس. طب الظهر عليه ايه؟ سكت عنه لأن عقول البشر لا تستوعبه. إذا كان أرق ما عرف البشر الاستبرق تحط في البطانة من جوه، يبقى في الظهر ايه؟ بخلاف الأبرق قال متكئين على رفرف خضر. ده جلسة ولا الخيال، تعلق في جو الجنان خضراء في منتهى الروعة من أرق وألين الجلسات. دي للأبرار، لكن المقربين وصف عندهم البطانة، ما وصفش البر. البطانة بس البطانة الداخلية. ها؟ إن كانت البطانة استبرق تقول لي دي كراسي ريش النعام، البطانة استبرق يبقى الحشو ايه والظهر ايه؟ حدث ولا حرج. ثم وصف حور المقربين قبل الحور في حتة كده وصلة بسيطة، الريح النسيم اللي بيجيله. قال عند المقربين وجنى الجنتين دان، جناها يعني ثمرها بكل ما فيه من متعة. اللي يشتهي ريحة التفاح يجدها عنده، ريحة المنجا عنده، ريحة العطر عنده، الكافور عنده. لا يشتهي ريح إلا عند أنفه. دول المقربين. دان يعني قريب، مش يشمه من بعيد كده جمع الهوى. يعني الواحد فينا ماشي كده وجاي نسيم جميل وجاب ريحة الورد البلد عليه، يا سلام، يبقى في قمة النشوة. الأبرار كده الريح يجيلهم من بعيد. ولذا قال تعالى وعبقري حسان، ريح عبقري جميل يفيح من كل جانب، من كل جانب. بس ده كل حتة تطلع على جسمه نفسه، طلع ريح. مش يشم عرق ويقول لك طب هات الطيبة عشان نخلص من ريح المهن. لا لا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال عرقه المسك، العرق اللي طلع منه مسك. لما يبقى العرق مسك يبقى الريح اللي جاي لك من الشيء الطيب يبقى ايه؟ شيء يفوق المسك. العرق مسك، يبقى المسك الاصل ايه؟ مسك برضو. كل سنة طيبين. فالابرار الريح يفيح والنسيم يفيح من كل جانب، المقربين مش يفيح، لا لا، يبقى عنده الاصل. جنى الجنتين ذات الثمرة بريحتها بكل حاجة عند انفه. عايز الورد البلدي مش يشمه مع الهوى، لا لا، يبقى ملكه كده وعنده. طيب الله ريح الجنان، ربنا كرمه وياكم. ثم وصف الحور بقى، اخواننا الشباب احتصيمين لله الامر. فقال عند حور المقربين فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. دول حور المقربين. وقال عند حور الأبرار فيهن خيرات الحسان، حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يعني ايه؟ يعني ولنا حور المقربين يختلفوا تماما عن حور الابرار. دول حور ودول حور، لكن شتان بين حور وحور. اقلهن حور، لكن درجات بعيدة بين الحور والحور. هل النساء كلهم نساء؟ لكن هل يستووا؟ فيهم الجميلة وفيهم الدميمة، لكن اسمهم في الآخر نساء. وكلفوا لولاها كيال، اللي تراها أنت دميمة غيرك بيعتبرها قمر 14. أيوة الله. العجوزة الكركوبة اللي انت شايفها تعبانة دي هتجد من يعجب بها، لك يا سلام دي تناسبني تمام. واذكر من الوصفات التي ذكر احد العلماء، كانت امرأة عجوز لا تقوى على السير، فحملها ولدها على رأسه، فلقيه احد اصحابه من كبار السن اللي لهم حكمة وحنكة، قال ما هذا؟ قال امي كبرت بها السن وأعياها المرض. قال أريح ريح. قال كيف أريح؟ قال زوجها. زوجي ده ما فيها نفس. فرح ضربها على راسه، قالت له اسمع كلام عمك وريح أمك. اسمع كلام عمك وريح أمك. نسأل الله العافية. فكل واحدة في نفسها ترى لنفسها جمال. الحور حور كالنساء، لكن شتان بين درجة ودرجة. فحور المقربين يفوق خيال الإنسان. رب العباد ادنا إشارة بس، فقال فيهن قاصرات الطرف. يعني ايه؟ يعني نظرها لا يقع أبدا بحال إلا على زوجها. أي واحد فينا لو مراته بصت على واحد تاني ها يغار، كرجل يغار، وحق له أن يغار. حتى هذه لا تخطر للمقربين على ذلك. ليه؟ لأن الحور عندهم لا ينظرن إلا إليه، عينها خلاص لا تلتفت إلا له. رايح في خارج هي معه بالضبط زي اللؤلؤة المكنونة. ولذلك رب العباد وصفهم بهذا في الآخر، فقال كأنهن الياقوت والمرجان. تعرفوا اللؤلؤ اللؤلؤ لما تجد في البحر تجد حاله عجب، لأنه نفيس، رب العباد حفظه. تلاقي اللؤلؤ ده، حباب اللؤلؤ دول تجدهم موجودين في مادة تحفظهم، أشبه ما تكون مادة يعني في النص بين القطن وبين الحرير، زي القطن زي خرقة قماشة ربانية صنعت لحفظ اللؤلؤ. تجد حباب اللؤلؤ في بطنها محفوظين، وحولهم من الخارج صدفة ضخمة شديدة لها باب ممسوكة من تحت ولها باب من أعلى تفتح تقفل. إذا سكن الماء سكون شديد فتحت اللؤلؤة فيها، بس لو أي حركة في الماء أو نسمة تغلق الباب. تشبيه العجيب، كأنهن الياقوت الضخمة الثمينة دي تحفظ الذات. شوف حفظ ربك لها. إذا كان اللؤلؤ يحفظ بهذه الكيفية فكيف بحور الجنان؟ كاللؤلؤ بالضبط. ولذلك هو الصياد بيعمل ايه؟ بيجي الغواص، مش اي صياد، يقف ثابت تماما لحظة صيد اللؤلؤ، ولما يسكن الماء تماما وتفتح هي فمها يفاجئها بسرعة اقوى من سرعة انطباقها، ويضع لها حتة حديدة في بطنها تيجي تطبق تتكسر الصدف، ياخد حبة اللؤلؤ اللي جوه. إذا طريقة صيد اللؤلؤ، لأنه ثمين فتولى الله حفظه. حور المقربين هكذا، كاللؤلؤ والمرجان، كالياقوت والمرجان. تجدها مع زوجها أينما سار، طالع يتفسح معاه، جالس في القصر معاه، في أي حتة رايح معاه، لا تنظر إلا إليه ولا يستمتع بها أحدا سواه. رجل الغني المبسوط على الآخر فينا اللي لما يسافر أي بلد يقول لك لا لا لا، أنا ما أقدرش أستغنى عن امرأتي حبيبتي، ياخدها معه في كل بلد. لكن الغلبان يقول لك خليها هنا في البيت، ما نرجع لها إن شاء الله، نتحمل العزوبية بعيدا عنها. لا لا، في الجنة عزوبية إيه؟ ده معاها على طول أينما حل وأينما نزل، في أي وقت شاء، في أي مكان شاء يستمتع به. وقال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بكر لم تمس، ويعاشرها مهما يعاشرها لا تنفك بكارتها، تنفك البكارة وترجع تاني بكر، تنفك البكارة وترجع تاني بكر. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ده الأمر ده موجود عند المقربين عند الأبرار، البكارة دي لا يستغنى عنها. ها؟ ولذلك حتى وصف جسمها لا يتغير عن صف بكر. ولذلك قال تعالى كواعب أترابا، ثديها تربها يدوب لسه نابت كده زي البكر اللي لسه في أول البكار، لسه لا سديها رهول ولا رضع، ولا حالها تغير وبقت مشكلة. لا صلى الله السلام، بحياء الأبكار وجمال الأبكار وكمال الأبكار وكمال خلقة الأبكار، حدث ولا حرج. دول ايه؟ حور المقربين. حور الأبرار قال خيرات الحسان. طب وإن كانوا دول خيرات حسان، شوف عند الأبرار عند المقربين وصف نظرهم بس وسكت عن الباقي لأنه لا يوصف، يخرج عن نطاق الوصف. كل اللي انت عرفت عن الجمال يخرج جمال حور المقربين عليه. ولذلك عند الأبرار وصف الجمال لأن عقول الناس تدركه، فقال فيهن خيرات حسان، أحسن ما عرف الناس هو أحسن منه. بل يصف النبي صلى الله عليه وسلم الحورية الوحدة فيقول من شدة جمالها يرى الناظر إليها أم ساقها، العظمة اللي جوه لأنها نور، من شدة الجمال مش يرى اللحمة، مش لحمة زي لحمتنا كده ناشفة، لا لا، اللحمة لو كانت رقيقة يعني لحمة الأنف معروفة أنها رقيقة، لو أي واحد جلس في الشمس والثاني نظر من جنبه يرى الشمس من لحمة أنفه، مع نور الشمس القوي يرى شعيبات الأنف من جنبه لما يكون اللحم رقيق. هي من رقة لحمها الناظر إليها يرى عظم ساقها. قال النبي من فوق 70 حلة، ده مش يراها كده لو هي عريانة، ده لو لبس 70 فستان ونظر إليها يرى أم ساقها من شدة جمالها. مش الآن تلاقيها لحمة تعبانة وتلبس له دم رقيق عشان تبين له حاجة وغض الطرف، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلاب، نسأل الله العافية. لك خيرات حسن، ده هذا في حور الأبرار، حور المقربين. قلت سكت الشارع عن وصف الجمال لأنه يفوق الخيال، ده لا يوصف. خيرات الحسان، اي والله، وخيرات مش حسان بس، مش حسن بس، وخيرات يعني لا تجد عندها ما ينغص عليك بحال، لا يأتي منها الا الخير. مش تبقى جميلة الخلقة وسوداء القلب، كل ما تشوفها جمال ايه بس، ربنا يحفظ، ما فيه جميلة الخلقة لكن سوداء القلب، سوداء القلب. وأذكر قصة ذكر ابن الجوزي، امرأة ذهبت تشكو زوجها للقاضي وكانت لسنة ولبقة، القاضي حكم لها في البداية، فزوجها قال اتق الله، اكشف الخمار عن وجهها وستعرف من المظلوم من الظالم. مجرد ما كشف النقاب قال سبحان الله، قلب حسن ووجه ظالم، ده اللي يشوف وشها يعوف اللبن. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ففي جميلة الخلق قبيحة الخلق، جميلة الخلق قبيحة الخلق. البشر لا يخلو من النقص، لكن حور المقربين قال الأبرار قال خيرات حسان. فإن كان حور الأبرار خيرات، طب حور المقربين إيه؟ فقنا الخيرات بكثير، مش خيرات، لا لا، فقنا الخيرات وفقنا الحسان. قال مقصورات في الخيام، حور الأبرار جالسين في الخيام لما يحب يستمتع في الخيام. والخيمة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال من لؤلؤة، الخيمة من لؤلؤة واحدة، بس مش لؤلؤة قد كده، اللؤلؤ المعروف في الدنيا قد كده، لا، اللؤلؤة الواحدة كما قال النبي يسير الراكب في بطنها 1000 عام، اللؤلؤة الواحدة تمشي في بطنها جوه 1000 سنة، موزعة لغرف وفي كل غرفة عروسة، ها، ويطوف على 100 فيها قوة، مش الآن واحدة ويهكع، نسأل الله العافية. خيرات الحسان، حور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني معرسات في قصور في خيام، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فحور الأبرار أيضا أفكار لم يمسسن، لا من إنس ولا من جن، بخلاف طبعا إن كان حور الأبرار مقصورات في الخيام يبقى حور المقربين إيه؟ مقصورات في كل حتة. إيه والله حاجة تفوق الخيال، حاجة تفوق الخيال. ثم يختم الله الحديث، نحن صار في المجال سبوني، ختم الله الحديث بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وفوق النعيم ده كله لا يجازى هؤلاء المحسنون إلا بمزيد الإحسان، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بل كما رد في الأثر أن الأبرار إذا التقوا بالمقربين عند لقائهم برب الأنام تتوق نفوسهم للنعيم الذي عليهم المقربين، فيعطيهم الله فوق ما عند المقربين ويزيد المقربين فوق ما كان عندهم أضعاف أضعافه. فإذا التقوا مرة ثانية تطلعوا لما عند المقربين، فيعطيهم الله فوق ما عند المقربين ويزيد المقربين أضعاف أضعاف ما عندهم، وهكذا كلما التقوا خرجوا بالمزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ آيات يشيب لها الولدان. فكيف لا نسأل الله الليل والنهار الجنة وكلنا ميت وبين دارين إما الجنة وإما النار؟ ها؟ إما سألهمش الجنة في رمضان نسأله إمتى؟ وأختم حديثي بسؤاله، اللهم أسكننا جنتك، اللهم أسكننا جنتك، اللهم اجعلنا من ورثة فردوسك الأعلى، اللهم اجعلنا من ورثة فردوسك الأعلى، اللهم متعنا بنعيمها، اللهم متعنا بنعيمها، اللهم ارزقنا صحبة نبيك فيها، اللهم ارزقنا صحبة نبيك فيها، اللهم أوردنا صحبه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.